أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مشاهدة، لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود. ما زال الكلام في أنه يشترط علم بالثمن، يشترط العلم بالثمن قدرا وجنسا ووصفا. وقلنا سابقا أنه لا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو بحكم أجنبي، وأيضا قلنا لا يصح البيع بثمن مجهول القدر وإن شوهد. هنا نقول في هذا الدرس أيضا: ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مشاهدة، لا يعلم وصفها. أحيانا يبيع البائع شيئا وينظر إلى النقود، يشوف النقود لكن ما يعلم وصفها، هل هي مغشوشة أو ليست مغشوشة، مع أنها مشاهدة. مع ذلك ما دام أنه لا يعلم وصفها، طبعا الوصف قلنا مرة ثالثة نقول مثلا أنه عراقي، يعرف أنه دراهم لكن ما يعرف أنها، يعني من حيث القدر يعلم بالثمن، ومن حيث الجنس يعلم بالثمن، لكن لا يعلم الوصف. فنقول إذا لا يعلم الوصف حتى لو شوهد الوصف، ما دام أنه لا يعلم فإذا فيه جهالة وغرام. واضح الفكرة؟ يعني مثلا أهو النقد الموجود في البلد فيه مغشوش وغير مغشوش، ويتعاملون الناس وهو ما يدري. عرفت الفكرة؟ هل هذا مغشوش أو ليس المغشوش؟ ما دام أن النقد متعدد ويعرف أنه كذا، وحتى لو شاهد الدراهم الثمن، مع ذلك لا يصح البيع. واضح الفكرة؟ لذا قال: ولا مجهول الصفة كمئة درهم، يعني العدد معلوم مئة، ودرهم يعني الجنس معلوم، وإن كانت مشاهدة يعني الدراهم، لا يعلم يعني لكن لا يعلم، يعني لكن لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود في البلد. واضح الفكرة؟ بعد: ولا يصح مجهول الثمن مجهول الجنس وإن علم قدره. شو يعني مجهول الجنس؟ ما يدري هو دراهم ولا دنانير، يعرف أنها مئة ويعرف أنها غير مغشوشة مثلا، ولكن لا يعلم شنو أنها دراهم، دينار، دولار، ريال، جنيه، ما يدري. لتحقق الجهالة في الجميع، فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض. يعني نفرض أن البائع باع حالة كون الثمن مجهولا من حيث الجنس، أو حالة كون الثمن مجهولا من حيث القدر العدد، أو باع حالة كون الثمن مجهولا من حيث الوصف، يقول هذا البيع باطل. فلو باع كذلك يعني المجهول بالمجهول بالثمن المجهول كان فاسدا، البيع فاسد وإن اتصل به القبض، ولا يكون كالمعاطاة لأن شرطها اجتماع شرائط صحة البيع. يعني قد يجي واحد يقول ما يخالف، خلي يصير مجهول القادر أو الجنس أو الصفة، ما دام أن البائع والمشتري كلاهما متراضيان فيصح البيع حاله حال معاطاة. أليس في المعاطاة اكتفيتم بالتراضي؟ فلتكتفوا هنا بالتراضي، ما المانع عنده. يقول: ولا يكون كالمعاطاة لأن شرطها، شرط المعاطاة، اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص الصيغة. واضح الفكرة؟ يعني بعبارة أصرح وأوضح شوي، خلي نتوسع في بيان هالبطلة. قد يجي واحد يقول انتوا ليش تشترطون هالشروط دي؟ العلم بالثمن قدرا جنسا وصفا، يكفي التراضي بين المتبايعين. إلا لازم هالشروط دي نقول له احنا يا اخي عندنا في الاسلام عناوين خاصة في المعاملات. عندنا عنوان يقال له بيع، عندنا عنوان يقال له مضاربة، عندنا عنوان يقال له إجارة، عندنا عنوان يقال له مزارعة مساقات وكذا. هذا انت لما تريد تكتفي بالتراضي لكن تراضي عن بيعين، تراضي عن إجارتين، تراضي عن شنو؟ مجرد التراضي، التراضي يحلل لك أن تأخذ وتأذي. وإلا إذا أنت ما تريد تلتزم بالعناوين يا أخي عطى مجانا، ما يزعلنا إحنا أنك تعطي مجانا. الكلام الشارع جعل أحكاما على مجموعة من العناوين، إذا تريد أن تلتزم ويحقق لك الشرع الأحكام التزم بتلك العناوين. إن كان مرادك بيع لابد بيع بالصيغة، المعاطات نكتفي بها للسيرة القطعية المتشرعية نكتفي بها، إلا إذا نكتفي بها من جهة الصيغة، يعني تسقط الصيغة ولكن يشترط بقية الشروط، التراضي والبلوغ والعقل بالنسبة للمتبايعين وأن يكون مملوكا، بقية الشروط لابد منها غاية ما هناك نتنازل. ومع ذلك لكن تلك المعاطات لا نقول أنها بيعة، بل أقصى ما تفيد الإباحة، بينما البيع مبني على اللزوم. واضح الفكرة؟ ولذلك أنت لما تكفي التراضي، التراضي في حد ذاته أقصى ما يعطي، أنت أخذ الثمن تأخذ المثمن، لكن يقال له بيع، كيف تجري أحكام البيع فيه؟ يجري فيه الخيار ولا ما يجري فيه الخيار؟ هذا ما يمكن إلا أن نثبت العنوان، والمفروض أن الشارع شرط أمورا لابد. ولذلك إحنا نشترط بقية الشروط، إذا قال لأن شرطها المعاطات اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص، يعني الصيغة، فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، يعني الثمن مجهول القادر مجهول الجنس أو الصفة، كان مضمونا عليه، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لابد من يضمنه، لأن العقد ما شنه فاسد، ما دام العقد فاسد شلون لو كان في العقد الصحيح ضمان أيضا في العقد بيان ذلك. خلنا شوية أبين هذه القاعدة، هذه قاعدة فقهية تنطبق على كثير من الموارد. كل عقد في صحيحه ضمان يكون في فاسده ضمان مثل البيع، وكل عقد لا يكون في صحيحه ضمان لا يكون في فاسده ضمان مثل الإجارة. بيان ذلك، الآن لما أنا أشتري العقد صحيح، اشتريت منك كتابا بدينار، استلمت أنا المشتري الكتاب فتلف، في ضمان؟ نعم. الضمان كيف يكون؟ الضمان من شيسي، في ضمان أنا أضمنه، يعني الخسارة من علي. واضح الفكرة؟ إنزين لو كان فاسد في ضمان؟ نعم في ضمان، لكن كيف يكون الضمان؟ المفروض أن البيع فاسد، يعني كل مال لم يزل في ملك صاحبه. فإذا كان لم يزل في ملك صاحبه، أنا لما استلمت الكتاب، أنا المشتري لما استلمت الكتاب المفروض أنه ليس ملكا لي، لأن المفروض أن العقد فاسد. أضمنه ولا ما أضمنه؟ كيف أضمنه؟ إن كان قيميا فبالقيمة، وإن كان مثليا فبالمثل. واضح الفكرة؟ هذه القاعدة، هذا مضمون. طبعا في كلام طويل عريض من هنا، والرواية أصلها، أصل الرواية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الباء حملوا على معنى الفي الظرفية، قالوا ما يعني عن العقد الذي يضمن في صحيحه يضمن بفاسده. طبعا في تفاصيل أخرى أنا ما في صدد بيان أصل القاعدة من جميع الجهات، ولكنها قاعدة مسلمة، قاعدة مسلمة عندنا روايات عليها، وعليها تقريبا تقدر تقول يعني الإجماع مقبولة يعني عند جميع فقهائنا. يقول فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، الثمن مجهول، كان مضمونا عليه، لأن كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسده. وبالعكس، شو بالعكس؟ يعني كل عقد لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده مثل الإجارة. زين، إذا كان أنا أضمنه، إذا كان أنا أضمن المشتري الكتاب وأنت تضمن لي الثمن، فقط الثمن ولا جميع ما يترتب على الثمن؟ فقط المثمن ولا جمع ولا ايضا ما يترتب على مثلا اشتريت منك نعجة فتولدت النعجة فولدت النعجة سامونة النعجة طال الصوف للنعجة هذا اضمنه اي عمات اضمنه يعني اشتريت النعجة واكلت النعجة ولدت وهذا شنو ايضا بعد اكلت عم اضمن الولد اي لذا قال فيرجع به يعني عند الضمان يرجع به طبعا يرجع سواء البائع او المشتري لا فارق يعني لانه ما يضمن بصحيح يضمن بفساد اذا كان العقد باطل الضمان مو فقط على المشتري حتى على البائع فيرجع يعني البائع او المشتري فيرجع البائع او المشتري به نفس المبيع نفس العوض والمعوض نفس الثمن والمثمن ها وبزوائده متصلتان كالسمنة ومنفصلتان كاللبن والولد وبمنافعه المستوفاه انا اشتريت منك حمارا فاجرته او فرس فاجرته همذا ارجع لك تمام ولا لا ايه وانت لما اعطيتك الثمن رحت اشتغلت عليه هم الثمن الى الفوات رجعه لي ايه تضمنه تضمن العوض والمعوض وتضمن الزوائد لذا قال وبمنافع المستوفات وغيرها غير منافع المستوفات قلت لك مثلا الحين اشتريت بيتا سكنته سنة هذا استوفيته لله اجرى سنة هذا ادفعها لك وبعد او ما استوفيته يعني انا الحين انا اشتريت البيت صلبت يدي عليه استلمت منك مفاتيح البيت ولكن لم اسكنه ايضا ادفع اذا قال الاقوى ويضمنه ان تلف بقيمته ان تلف يوم التلف انا اشتريت البيت فهدمته اتلفته اضمن بقيمته يوم التلف ولا يوم القبض او الاعلى ما بينهما يقول يوم التلف ويضمنه ان تلف بقيمته يوم التلف على الاقوى لماذا لانه ذاك اليوم بطل العقد وذاك اليوم تعلق حق كل منهما بماله واضح فبما انه ذاك اليوم فلو مرت ايام وشككنا ما الذي يجب من ضمان كان ذاك اليوم يوم التلف هو الواجب في الضمان فنستصحب ذلك الواجب يوم التلف واضح الفكرة ولذا كثير من العلماء يقول بيوم التلف لكنه مو خالي من اشكالات رجاء الانتفاع وقيل يوم القبض يوم القبض يعني يوم الدافع يعني شنو يوم اللي انا بعطيك حقك عاد سواء العين كانت موجودة او شنو او تلفها طبعا واضح الفكرة يوم اللي بعطيك حقك ها وقيل يوم القبض وقيل الاعلى منه اليه الاعلى منه شنو اليه من يوم التلف الى يوم القبض اي وهو حسن ان كان التفاوت وهو حسن شنو هو حسن يعني انه يضمن اعلى القيم لان شلون احيانا يوم التلف يصير قيمة الكتاب بدينار يوم ثالث ايش يصير رابع يصير بدينارين يرجع يوم بيدفع يوم اللي بيدفع صار نص دينار مثلا نقول لك اعلى القيم واضح الفكرة وهو حسن ان كان التفاوت بسبب نقص في العين او زيادة العلو والارتفاع نتساءل عنه هل كان سبب اختلاف السوق او لا كان سببه هزلت النعجة فنقصت قيمتها سامنة النعجة فارتفعت قيمتها اذا كان اللحاظ ان المبيع يزداد او ينقص فترتفع قيمته وتنقص قيمته فهذا الاعلى القول الثالث يصير شنه حسن واضح الفكرة ملاحظة على القيم اما ان كان لا بلحاظ اختلاف السوق الاول احسن الاول شنه الاول اللي هو يوم التلف اقول فالحقيقة هذا الكلام بنظري القاصر غير جيد هذا التفصيل متعارف بين الفقهاء لماذا لان يا اخي احنا عندنا قضية اقتصادية تسمى بالتضخم لا يمكن عقلاء هذا الزمان، الناس في هذا الزمان لا يمكن أن يتقبلون هذا الكلام. لماذا يا أخي؟ أنا شخصيا في قوم قبل 27 سنة في الصفرة الأولى لقوم، كان الريال السعودي يصرف بسبع توامين، ستة توامين، ثمانية توامين. اليوم كم؟ اليوم 280 تومان الريال السعودي. ذاك اليوم اللي يريد يشتري بيت بثلاثين ألف تومان يقدر يشتري بيت، اليوم بمليونين تومان ما يجيب بيت، ثلاثة ملايين تومان ما يجيب بيت، أقل شيء عشرة مليون تومان يمكن بعد يجيب بيت. واضح الفكرة شاهد؟ فإذا أنا إذا أتلفت عليك شيئا اشتريت البيت وأتلفته، كان يوم التلف بكم البيت؟ بألف تومان. وأنا رحنا راحت سنين وكذا ولا شفتك ولا شفتني، وراحت الأيام ولا وارتفع عدد مثلا السوق الإيراني أو السوق العراقي أو السوق يرتفع وينزل، عرفت شلون؟ وجود التضخم، عرفت شلون؟ ترى تنصر القوى الشرائية ممتازة، عرفت شلون؟ ترى تكون القوة مو القوى الشرائية، القوى السوقية ممتازة. واضح الفكرة؟ فالشاهد بعد راحت الأيام ولا يعني جيت الآن بقبض حقي أنا، أو أنت تريد تقبض حقك أيها البائع؟ أنا لما أريد أقبض حقي الثمن كم تعطيني الثمن؟ المفروض البيع فاسد وتلف المبيع، البيع اختار المبيع انهدم مثلا، ايش تعطيني؟ يعني نفرض انه اكتشفنا ان العقد فاسد بعد 30 سنة، ها شو تعطيني؟ ان شاء الله تعطيني 1000 تومان. غريب، ما يمكن تقبله هذا، ما يمكن تقبله. لماذا؟ لأن العقلاء دائما ينظرون إلى المال بما له من قوة في الشراء، قوة شرائية. هذا الريال وهذا مو دينار عراقي، عرفت شلون؟ فإذا كان ينظر له بما هو له من قوة شراء أو قوة في السوق هذا الريال، فكيف اني انا اجي طوالي اقول والله لا يضمن يوم التلف؟ العقلاء ما يقبلون. وهذا يحصل. امثل لك مثال، انت اقترضت مني دينا، كم الدين؟ 100 تومان قبل 30 سنة، عطني 100 تومان فترة وتخلفت عني 30، بعدين تبت الى الله تبارك وتعالى انت الدائن، عرفت شلون؟ واردت ان تدفع شنو المبلغ لي، تدفع لي 100 تومان، ذاك اليوم 100 تومان تجيب بيت، اليوم 100 تومان ما تجيب حتى كتاب دواء، كتاب واحد ما تجيبه، ايش يسوي في 100 تومان بينك وبين الله؟ فلا يمكن ان يتقبل هذا الابد، ان اتي بفقه يتقبله العقلاء. واضح الفكرة؟ ايه. ولو قيل المفروض انه يوم التلف تعلق به الحق، يعني من يوم ان تلف، ليش احنا منقول من يتعلق الحق من يوم ان تبين بطلان البيع؟ ليش قالك من يوم التلف؟ ليش ما يصير من يوم بطلان البيع؟ ليش تخصص يوم التلف؟ ليش ما يصير من يوم القابض؟ ليش ما يصير على القيام؟ واضح الفكرة؟ بالعكس، على القيام انا اشوفه اوضح. لماذا؟ لأنه لم يزل ملك العوض والمعوض صاحبه، في ملك صاحبه وبما له من قوة شرائية، شرط هذا. يعني قد يجي واحد يقول لي أنا لا أقبل إلا بيوم التلف، كما هو المشهور بيوم التلف. إنزين يوم التلف الناس يعرفون أن في يوم التلف ذاك اليوم الدينار له قوة، اليوم ما له قوة، ها تعتبر هذا شرط ضمني ولا ما تعتبر شرط ضمني؟ القوة الشرائية منظور إليها ولا مو منظور إليها؟ منظور إليها القوة الشرائية، القوة الشرائية في والقوة السوقية منظور إليها. يعني العقلاء ذاك اليوم يوم اللي يعطيك، ولذاك تشوفهم ايش يقولون؟ يقول تعطيني ريال ولا تعطيني دينار عراقي؟ تعطيني دولار ولا تعطيني دينار عراقي؟ ما يقولك هالشكل، هذا معناته انا منظور له ولا مو منظور القوة الشرائية؟ منظور القوة الشرائية. اذا لا يمكن ان يعقل اني انا اعتمد على يوم التلف واذا القيمة طايحة. فالقول بأنه أعلى القيم أنا أشوفه يعني أنسب شيئا. واضح الفكرة؟ وقيل الأعلى منه يعني يوم القبض إليه إلى يوم توفاه حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة. أما باختلاف السوق، يعني لو كان العلو الزيادة والنقصان في القيمة باختلاف السوق فالأول أحسن قيمة، يعني يلاحظ قيمة يوم التلف. ولو كان مثليا ضمنه بمثله، فإن تعذر المثلي فقيمته يوم الإعواز يوم تعذر المثلي على الأقوى. المسألة السادسة، إذا كان العوضان يعني العوض والمعوض الثمن والمثمن، إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعد، يعني فلا بد في مقام تصحيح البيع من اعتبارهما العوضين بالمعتاد. يعني لما نقول البعنا مكيل، هذا الذي يباع من المكيل، هو ما تجيب لي قصعة حاضرة ذاك اليوم صحن والغد وتقول لي والله هذا مكيل، أنا ما أقبل. لماذا؟ لأن هذا مو متعرف عليه، مو معتاد، مو معروف كم وزنه كم عدده. صحيح هو مكيل، ما قد وضع بعض الجوز في ذلك الكيل الأسود في السوق، لكن هذا الكيل متعارف ذلك الكيل الأسود. أنت مثلا تدخل عندنا في السوق سوق الأربعة تشوف مكيلات متعددة لونها أصفر وكلها متساوية، أو لونها أسود سطول صغيرة عرفت شلون، أو طشوط صغيرة معروفة معروف متقاربة. يعني مثلا هذا مثلا الخيار الذي الخيار أو أو الكوسة التي توضع في المكيال معروف أن قدرها كيلو ونصف عرفت شلون، في مكيل مكيل معروف كيلو ونصف عادة. فتجي ذاك اليوم لا والله يجي البايع يجيب له صحن مال غدا ويحط عليه هذا ويقول هذا أريد أبيعه، هذا يصير مجهول القادر. إذا لابد إذا كان مكيلا بما يعتاد فيه المكيال، يعني المكيال المعتاد واضح، والموزون موزون بما هو معتاد عرفت شلون، والمعدود بما هو معتاد. أما ما تروح تجيب لي المكيل وتقول لي لا والله أنا إيش اسمه، واضح الفكرة؟ فلا بد من اعتباره مع العوض بالمعتاد من الكيل أو الوزن أو العد، فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة. قصعة صحن يستخدمون حق الغداء صورة قصعة، يسمونها بعضهم صفحة وبعضهم صحيفة، يعني صحن. وإن تراضي به، ليش؟ لأن مجرد التراضي عن المجهول، هذا المجهول في غرار، التراضي من قبله إحنا حتى على المجهول لا غرر في الإسلام، هي يعني لا خطر، وهذا يشكل خطر. إذا كان الثمن إذا كان الثمن أو المثمن مجهول الكيل يسبب خطر مشاكل، ولذلك حتى لو تراضوا قد بعدين يرجعون يصيبون مشاكل، يعني مو معمول الخطر. يقول وإن تراضي ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة، اعتمد على صخرة معينة يا أخي، اعتمد على الوزن، الوزن القطع المتعارفة الكيل الحديد هذا المعهود المعروف، وتقولي والله توزن لي بصخرة، مو مقبول هذا. كالاعتماد على صخرة معينة وإن عرف قدرها تخمينا، تخمين ما بالظن والحدس، ولا العد العدد المجهول بأن أول على ملء اليد، يعتمد على العدد يخلي يقول لك كفك يعطيه الكف ويروح يبيعهم كف، كم عدد كم جوزة كم بيضة، لأن هذا مجهول. أو آلة يجهل ما تشتمل عليه ثم اعتبر العدد به، يعني يقول هذا ما يعتمد عليه. ليش؟ كل ذا من قابله لابد يكون المكيل معتاد، الوزن بوزن معتاد، يعني بقطعة بآلة معتادة للوزن، ها ولا نقبل شنه عدد مجهول ككم من الطعام، أو آلة يريد يجيبها مثل قصعة ولا كذا راح يجيبها مو معلومة وبيعد فيها، ما نقبل هذا. يقول للغرر المنهي عنه في ذلك كله، ولو باع المعدود وزنان، يعني هذا معدود البيض في بعض البلدان يبيع بالعدد، كل بيضة بخمسة توامين، هل مرة يريد بالوزن يجوز؟ ايه بتبيع بالوزن بيع بالوزن، بل بالعكس ربما ادق اضبط الوزن، بل يقول الاصل في البيع ان يكون بالوزن. ولا باع المعدود ولا ولو باع المعدود وزنا صح، يعني لو باع المعدود بالوزن صح لارتفاع الجهالة به يعني بالوزن، وربما كان الوزن أضبط. طيب ولو باع الموزون كيلا يعني بالكيل المعتاد، أو بالعكس الكيل المعتاد باعه بالوزن، أمكن الصحة فيهما للانضباط. المقصود رفع الجهالة حتى لا يحصل غرام، هذا منضبط، واضح الفكرة. ورواية وهب عن الصادق عليه السلام، رواية وهب عن الصادق عليه السلام، هذه هي الرواية عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام، قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يقال وما يقال فيما يوزن. طيب ورجحه في سلم الدروس، رجحه في سلم الدروس، يعني المصنف رجح أن يباع المكيل بالوزن والعكس، وين في في باب السلم في كتاب الدروس، ويحتمل صحة العكس، يعني شنو ويحتمل صحة العكس، وهو بيع المكيل بالوزن، وهو بيع المكيل وزنان يعني بالوزن لا الطارد لا العكس، يعني لا يحتمل أنه لا يصح، يحتمل أنه لا يصح شنو أن تبيع الموزون بالكيل، يحتمل. ليش؟ لأنه يقول لك تبيع المضبوط، تبيع الأضبط بالمضبوط، هذا مما يوجبها يوجب قليلا من الجهالة، واضح الفكرة. ايه لأن الوزن أصل الكيل وأضبط منه، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا، عرفت الفكرة؟ لأنه إذا جاب عدد أشياء حطها مكيلة سطول جمعها 10 سطول يبيع فيه كوسة باذنجان، عرفت شلون؟ أحسن مما كل ساعة شنه بيوزن، كل ما جاء واحد باع آخر بيوزن. لا، ولذلك عدلوا شنه عدلوا عن الوزن إلى الكيل للتسهيل، ولكن هذا لا يعني أنك تبيع المكيل بالوزن، عرفت شلون؟ تذهب لا يعني أنك تبيع الوزن بالكيل، واضح الفكرة؟ إيه، لكن هذا محتمل، هذا خلاف الرواية وخلاف بلي، لأن الأصل في القضية أنه شنو أن الغرر ينتفي، وهذا يحصل منتفي ولا منتفي، لو بعت المكيل بالموزون ما ينتفي، ينتفي، فلماذا لا يصح الطارد؟ يصح حتى الطارد، لذا قال ويحتمل صحة العكس وهو بيع المكيل وزنا لا الطارد، لأن الوزن أصل للكيل وأضبط منه، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا. ولو شق العد في المعدود لكثرته أو لضرورة اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه واغتفر التفاوت الحاصل بسببه. هذا مسألة لطيفة. لو أن إنسانا البائع، يعني لو أن البائع عنده كثير من الجوز، كثير من الجوز، يقول لك كل مرة أنا الجوز يباع بالعد، أنا وين أعد؟ أنا وين أعد؟ أنا أريد هذا المعدود يشق علي العد، فاش اسوي ايش اسوي؟ عرفت شلون؟ اضعه في مكيال واحسب كم عدد من الجوزات في ذلك المكيال، لنفرض 50، عرفت شلون؟ لنفرض 50، فبعد ذلك اعتبر كل واضع مرة اخرى واعتبرها بعدد 50، يعني اضع جوز اخر في سطل اخر في مكيال اخر نفس بنفس يعني حجم السطل الاول، عرفت، واعتبرها 50 واحطها في ثالث واعتبرها 50 وهكذا، وبها الطريقة شنو يمكن تقول تعالي تفاوت، يقول تفاوت هذا مقدار بسيط، واضح الفكرة، يغتفر فيه التفاوت، واضح. يقول ولو شق العد في المعدود لكثرته، الجوز كثير او لضرورة، انا مستعجل اريد اسافر، عرفت شلون؟ ها اعتبر مكيال، يعني وضع هذا الجوز في مكيال ونسب الباقي إليه، بقية الجوز ينسب إلى هذا. شوف الحين مثلا نحط بعدين نشحن مثل ما يقولون، نأخذ مجموعة ونترس السطل الثاني والثالث والرابع والخامس، ونعتبر دائما أن العدد مثل ذاك العدد السطل الأولي، 50 جوزة في ذلك السطل الأولي، نعتبر السطل الثاني أيضا في 50 جوزة، نعتبر السطل الثالث أيضا في 50 جوزة، وهكذا، واغتفر التفاوت الحاصل بسببه. وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما، وعبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد، هذا يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.